إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الحق تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هذه الآية فيها تلخيص لحال البشرية وما وقع بينهم من الفرقة والاختلاف فإن أصل البشرية هو آدم عليه السلام خلقه الله تعالى بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته ثم ابتلاه بأمر خالفه فيه فعاقبه وأهبطه إلى الأرض فكانت الأرض له مستقرا ومتاعا إلى حين يتبوأها هو وذريته يعمرونها ويتكاثرون فيها حتى يأتي وعد الله تعالى بالحساب والجزاء وقد كان آدم عليه السلام نبيا مكلما موحدا ولما أهبط إلى الأرض أهبط بالتوحيد فنشأ على ذلك أبناؤه ما كان فيهم مشرك ولا كافر ولا مائل عن الصراط المستقيم حتى وقعت المعصية في أبنائه فقتل أحد ابنيه الآخر. ثم استمر الأمر على هذا في قرون مديدة كلها على التوحيد، كما جاء في الأثر الشهير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. ثم وقع الشرك في الأرض في قوم نوح عليه السلام، زين لهم الشيطان أمرا خبيثا دقيقا، كان فيهم رجال صالحون يضرب المثل بصلاحهم وزهدهم، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها صورا، وسموها بأسمائهم، فنحتوا تماثيل 5، كل تمثال يصور رجلا من الرجال الصالحين 5، كما قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهؤلاء هم الصالحون 5 الذين نحتت التماثيل على صورهم. فقاموا بهذا الأمر أولا لكي يتذكروا عبادة هؤلاء وصلاحهم وتقواهم، حتى هلك الذين كانوا يعرفون الحقيقة ونسي العلم، فظن اللاحقون أن آباءهم وأجدادهم كانوا يعبدون هذه التماثيل، فعبدوها من دون الله تعالى وجعلوا لله عز وجل أندادا، فكان هذا أول شرك وقع في الأرض. فبعث الله تعالى أول رسول إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى التوحيد ويجدد ملة آدم عليه السلام، حتى عاد الناس إلى التوحيد من شاء الله تعالى منهم، وبقي الكافرون على كفرهم فأغرقهم الله عز وجل بالطوفان. ثم وقع الشرك مرة أخرى ومرة أخرى ومرة أخرى، كل ذلك يبعث الله تعالى إلى الناس رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة الطاغوت، ففي كل مرة يقع الاختلاف يبعث الله عز وجل الرسول حتى يدعو إلى الحق وإلى الوحدة والائتلاف على هذا الحق. فقوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، أي على التوحيد والإسلام، كان الناس أمة واحدة، جماعة واحدة، طائفة واحدة. الأصل في الناس هو الوحدة، الأصل في البشرية هو الائتلاف، حتى وقع الاختلاف والتفرق لما وقع الشرك في الأرض. فتقدير الآية إذن: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. عندما وقع الاختلاف، عندما وقع الشرك والانحراف، بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاعهم وينذرون من عصاهم، يبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من عصاهم بالنار. وأنزل الله تعالى معهم الكتاب بالحق، أنزل مع الرسل كتابا، أنزل مع من شاء من رسله كتبا يتحاكمون إليها ويتحاكم إليها أتباعهم بالحق، ما بعث الله تعالى نبيا بباطل، ما بعث الله تعالى نبيا بمنكر، وإنما بعث الله تعالى أنبياءه بالحق وأنزل كتبه بالحق لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. ووظيفة هذا الإنزال، وظيفة الكتاب المنزل، أن يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لأن الاحتكام لابد أن يكون إلى ما يرفع النزاع ويحل المشكلة، ولا يكون هذا إلا لمصدر يتفق عليه الجميع ويؤمن الجميع أن هذا المصدر إذا حكم حكم بالحق، وإذا نطق نطق بالصواب، فلا يفصل النزاع بين الناس أبدا إلا الوحي، لأنه حق لا باطل فيه. فإذا اختلف الناس في باب التوحيد، إذا اختلفوا في باب السنة والشريعة، إذا اختلفوا في باب الاعتقاد، إذا اختلفوا في باب العمل والقربة، فكل ذلك لا بد أن يكون الاحتكام فيه إلى مصدر معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وليس ذلك لشيء إلا كلام الله عز وجل. فكلام الله تعالى هو الحق، والله تعالى يقضي بالحق ويحكم بالحق ويقول الحق، ليس في كلامه ولا حكمه ولا قضائه باطل. فلما اختلف الناس بعث الله تعالى النبيين وأنزل معهم الكتاب ليحكموا بين الناس في هذا الاختلاف. فماذا حصل؟ يقول تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، ما اختلف فيه أي في الكتاب، إلا الذين أوتوه أي أوتوا هذا الكتاب، لئلا يقول قائل قد بعث الله النبيين وأنزل الكتب والاختلاف موجود، فأين الغاية التي لأجلها بعث النبيون وأنزلت الكتب؟ فالله تعالى يبين للناس أن الاختلاف ما وقع بعد مجيء الحق إلا لسبب، لو انتفى هذا السبب لما وقع الاختلاف. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهذا هو السبب. السبب هو البغي، العدوان، الاستطالة، تعدي الحدود، وإلا فلا يمكن أن يختلف أحد في العلم ولا في الحق ولا في البينات، لأنها بينات، والبينة اسم للشيء البين الواضح. كيف يختلف فيه الناس؟ هل يختلف الناس في الشمس أهي في السماء أو في الأرض؟ هل يختلف الناس في الشمس أتطلع من المشرق أو من المغرب؟ فالكتاب الذي نزل من عند الله تعالى نزل هكذا واضحا بينا قاطعا لا يمكن أن يختلف فيه إنسان، وخصوصا في أبواب الاعتقاد فإنها لا تحتمل إلا شيئا واحدا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا فيه مجال للتأويل؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يمكن أن يخالف أحد في تفسير هذا؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذكر منها الرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام وغير ذلك، وله الصفات العلى ذكر منها العلم والحكمة والرحمة والسمع والبصر والكلام واليدين والوجه، كل ذلك واضح، فمن أين جاء الاختلاف؟ هذه بينات، آيات واضحة، المقصود منها رفع النزاع، المقصود منها إزالة الاختلاف، فلا بد من وقوع هذا، ولا بد أن تكون الآيات من شأنها هذا، وإلا لكان الله تعالى قد أنزل عبثا. فالخلاف لا يقع بعد البينات إلا من الناس، الناس هم الذين يختلفون، يختلفون لماذا؟ للبغي والعدوان. فلو تمسك الناس بالحق
ولو تمسكوا بالصواب والهدى ولو أعرضوا عن كل باطل وانحراف وعن كل ما يجيء من عند غير الله سبحانه وتعالى لما وقع اختلاف أبدا. فالاختلاف هو الذي يقع منا نحن، نحن الذين نختلف، نحن الذين نتفرق، نحن الذين تصيبون العداوة والبغضاء وينفر بعضنا من بعض ويعرض بعضنا عن بعض، لأن العقول إذا أفسحت المجال للخوض في مثل هذه الأمور فإنها لا تصل إلى شيء. فالسنة واضحة والدين واضح والمنهج واضح والإسلام واضح، ولكن المشكلة في الفهم وفي الإعراض عن السبيل القويم الذي أنزله الله عز وجل. إذن الناس لا يختلفون في الحق إلا من أجل البغي. إذا حصل بغي وعدوان، إذا تعدى الإنسان حده، فمن هنا يقع الاختلاف. فكيف تنجو إذن من الاختلاف؟ قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهدى الله من؟ الذين آمنوا. فلا تتحقق الهداية إلا لمؤمن. فإذا أردت النجاة من الخلاف وإذا أردت المخرج من الفتنة فعليك بالإيمان. وقد تقول: أنا مؤمن، أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأؤمن بأركان الإيمان، وكل المختلفين كذلك في دائرة الدين والإسلام. أقول لك: ليس الإيمان هنا هو أصل الإيمان، وإنما لابد من التسليم والصدق وكمال الانقياد لحكم الله عز وجل. لابد أن نطرح البغي والعدوان، لابد أن نطرح الأهواء، لابد أن نطرح التعصب، لابد أن نطرح التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإيمان. فمن فعل هذا فلا بد أن يهتدي، لا بد، لأن الله تبارك وتعالى لو لم يهده لكان ظالما، والله عز وجل الظلم عليه محال. وقد وعد سبحانه وتعالى أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يمكن أن يصدق العبد مع الله فيخذله الله، لا يمكن. فمن لم يهتدي فاعلم أنه فرط في هذا الإيمان، واعلم أنه لم يتمسك بالحق، واعلم أن في قلبه أمرا يحول بينه وبين الهداية، شعر به أو لم يشعر. فالنجاة من الخلاف والاضطراب في صدق الإيمان، في كمال الإيمان، في كمال التسليم، في كمال الاعتصام بالله تبارك وتعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فإذا فعل العبد ذلك فإن الله تعالى يهديه ويوفقه لما اختلف فيه من الحق. فإذا اختلف الناس في أمر من الحق هدى الله تعالى عبده المؤمن إلى الخروج من هذا الاختلاف وإصابة الحق والصواب. وحتى لا يظن أحد أن له منة على الله فقد قال بإذنه. فكل شيء بإذنه، وكل شيء بأمره، وكل شيء بفضله، وكل شيء برحمته وإحسانه. فلا تظن أن لك منة على الله، ولا تقل: يا رب قد أديت ما علي فواجب عليك أن تصنع. لا يجب على الله تعالى شيء إلا ما أوجبه على نفسه بمقتضى عدله ورحمته. فهو المتفضل أولا وهو المتفضل آخرا، هو الذي تفضل بالتبصير إلى الحق والتعريف بالحق، وهو الذي تفضل بالهداية إلى الحق. ولهذا قال: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والذي يشاء الله تعالى هدايته لا بد أن يكون مستحقا للهداية. وارجع إلى الآية: فهدى الله الذين آمنوا. إذن ربنا سبحانه وتعالى لا يحابي ولا ينتقي، إنما يهدي من يشاء إذا علم أنه مستحق للهداية، ويضل من يشاء إذا علم أنه مستحق للضلالة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وما يضل به إلا الفاسقين. فليس لأحد حجة على الله، وليس لأحد أن يقول يا رب لما أضللتني وهديت هذا. لو علم الله تعالى أنك صادق لهداك، لو علم أنك مريد للحق لهداك. وأما الإنسان الذي تخرب قلبه بالشهوات والأهواء والغلو في الناس والتعصب للرجال والإعراض عن الحق، يريد من بعد ذلك أن يهديه الله، والله لا يكون، لا يكون، وليس له على الله حجة، بل لله الحجة البالغة على كل مخلوق وعلى كل إنسان. فهذه آية جليلة عظيمة إخوة الإسلام، ما أحوجنا إلى فهمنا، ما أحوجنا إلى فهمها في ظل التفرق والاختلاف الذي عصف بالأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإسلام رعاكم الله، لقد أوضحت الآية حقيقة البشرية، وأوضحت داء البشرية، وأوضحت أيضا دواء البشرية. فداء البشرية هو التفرق والاختلاف، ودواء البشرية هو الوحدة والائتلاف. ولا تكون الوحدة ولا يكون الائتلاف إلا على الذي جعله الله سببا للوحدة والائتلاف، كما أن الشفاء من المرض لا يكون إلا بالدواء الذي جعله الله سببا للشفاء من هذا المرض. فمن مرض بالحمى مثلا وأراد أن يتعاطى دواء لأجل العظام، مداواة العظام مثلا، فإن هذا ليس بصحيح، لابد أن يأخذ الدواء المناسب للمرض. فالدواء المناسب للتفرق والاختلاف هو الوحدة والائتلاف بسببها، والسبب هو الحق. كل من أراد الوحدة والائتلاف على غير الحق فإنه لن يصيب وحدة ولا ائتلافا أبدا. فمن الناس من يقول نتحد ونتآلف على الدنيا لأجل أننا مثلا شركاء في شركة واحدة، في مال واحد، في مكان واحد، وهذا وحده لا يكفي، لأن القلوب متنافرة، والأصل في وحدة البشر وحدة قلوبهم. فإذا تنافرت القلوب فمهما اجتمعت الأبدان لابد أن تتفرق بعد ذلك. وقد ذكر الله تعالى هذه الوحدة الظاهرية عن أهل الكتاب، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهل نفعهم هذا الاجتماع؟ الجواب لا، والدليل أنهم في أنفسهم متباغضون، متلاعنون، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. فالمصالح لا توحد الناس، والدنيا لا توحد الناس، وإنما الذي يوحد الناس هو الحق، هو الدين. إذا اعتقد كل واحد من البشر أن أخاه الذي بجواره موافق له في اعتقاده، ليس هناك اختلاف، لأن الدين هو أعز ما على البشر، وفي سبيل الدين تستباح الدماء والأعراض والأموال. فلو اعتقد الإنسان أن غيره من البشر كافر مائل عن الصراط المستقيم لا يؤمن بالله، فهذا هو الذي يؤدي إلى هذه الأشياء. ولهذا فنحن نستبيح دماء الكفار وأموالهم، لماذا؟ لأنهم كفروا بالله تعالى، عندما يجيء موطن ذلك في الجهاد الشرعي بالطبع. وإلا فلو أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وليس هناك أي إشكال. فالذي يوحد الناس على الحقيقة هو الحق، هو الصواب، هو الدين، هذا هو الذي فيه الوحدة للناس. فكل من أراد أن يوحد بين المسلمين، والكلام هنا على المسلمين خاصة، كل من أراد أن يوحد بينهم على أجل لشيء غير الدين، فإن المسلمين لا يمكن أبدا أن يتحدوا. لا بد أن يتحدوا على الحق، لا بد أن يتحدوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي التي تضمن لهم الوحدة والائتلاف. وأما إذا كان هذا على اعتقاد وذاك على اعتقاد وذاك على اعتقاد، والكل مختلف حتى في ربه الذي يعبده، فتجد واحدا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعتقد أن ربه الذي يعبده لا سمع له ولا بصر له ولا يتكلم ولا يعلم، والآخر بجواره يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعتقد خلاف هذا. فإذا وصل الاختلاف والتناقض إلى مثل هذا، فهذا شر وبيل يؤدي إلى استباحة الدماء والأعراض والأموال. إذا اعتقد المسلم الذي يتشهد الشهادتين أن أخاه الذي يتشهد مثله كافر ليس من المسلمين وليس من أهل هذا الدين، فأي وحدة هذه؟ إذا كان هناك من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدعي أن القرآن ناقص وأن الصحابة قد كفروا وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن علم الدين عند شخص، من أراد علم الدين فليأخذه من هذا الشخص، أي وحدة هذه وأي دين هذا؟ والتجربة شاهدة والواقع شاهد، كل من أراد أن يتحد مع خلاف الاعتقاد فلا بد أن يتفرق بعد ذلك، حتى ولو كانت الوحدة لأجل مصلحة لقتال عدو مثلا، لو أن عدوا نزل بالمسلمين فلا بد أن يتحد المسلمون لمواجهته، ولكن إذا كانت القلوب متنافرة فبعد زوال الخطر يعود التفرق مرة أخرى بين المسلمين، فهذا ليس بحل، وإنما الحل أن نمحص الحق أولا، أن نتفق أولا على الاعتقاد والمنهج والتوحيد، هذا هو الأساس، وبعد ذلك أمور يسع فيها الخلاف كما وسع الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من طبيعة البشر، الاختلاف في أحكام الطهارة والصلاة والحج والبيوع وغير ذلك، كل هذه أشياء من طبيعة البشر، ولا سبيل إلى قول واحد فيها يجمع عليه المسلمون إلا في مسائل الإجماع. فلسنا عن هذا نتحدث، وإنما نتحدث عن أصل الدين. والخطورة هنا أخي المسلم، وانتبه لهذا الكلام جيدا، الوحدة قوة والتفرق ضعف، فما دامت الأمة متحدة فهي قوية، وما دامت قوية فهي ترهب الأعداء وتخيف الأعداء وتهدد الأعداء، إذن لا سبيل أمام الأعداء إلا فرق تسد. والتفريق ليس فقط كما يظن البسطاء تفريقا طائفيا فقط، بمعنى أن هذا يستقل بمكان وهذا يستقل بمكان، إنما التفريق أصله تفريق في القلوب في الدين. فأعداؤنا لا يحاربوننا فقط بتقسيم البلاد بتقسيم الأرض، هذا جزء من المخطط، وأما المخطط بالكامل فهو التفريق في كل شيء وفي الدين قبل كل شيء، ولم يحاولوا هذا من الآن منذ مخططات الربيع العربي والشرق الأوسط الجديد، إنما هذا منذ قرون طويلة مديدة، وأهل البدع يفرقون بين المسلمين بإيعاز من الكفار، فأهل البدع هم وكلاء الكفار ونوابهم في المسلمين وبلادهم. الكفار يعلمون تماما أن قوة الأمة في دينها، فإذا شككوا الأمة في دينها وإذا زعزعوا ثوابتها وأصولها حتى صار المسلمون يختلفون في نفس الرب الذي يعبدون، فهذا هو المطلوب. بدون سيف يمسك ولا طلقة رصاص تطلق ولا قرش يدفع، هم مستريحون في بيوتهم وبلادهم، خرب الله تعالى عليهم بيوتهم وبلادهم، ونحن الذين نأكل أنفسنا ونخرب بيوتنا بأيدينا. فمن أين جاء هذا؟ يصدرون لنا الأفكار المنحرفة، الأفكار الإلحادية، الأفكار التشكيكية التي تشككنا في ثوابتنا، في اعتقادنا وأصولنا. ولهذا ما من بدعة في الإسلام، أو إن شئت فقل عامة البدع في الإسلام، منشأها من الكفار. لقد تكلمت على بدعة التعطيل في الصفات، أصلها من الفلاسفة والصابئة واليهود، ليس لها أصل في المسلمين، وما نشرها في الأمة إلا رجل تأثر بالكفار والملاحدة. وعلى هذا فقس، فمن نفى القدر مثلا وقال ليس هناك قدر ولا نؤمن بالقدر، هذا كلام من عند الكفار، هذه عقيدة أخذها من الكفار. وعلى هذا فقس، فاختلف الناس في دينهم واختلف المسلمون في أصولهم واعتقاداتهم، فضعفت الأمة، وصار بعضها يكفر بعضا ويبدع بعضا ويفسق بعضا، بناء على ماذا؟ على تخطيط الكفار. فانتبه لهذا، فإنه خطير. ولا تستهن بالبدعة أبدا، ولا تقل هم مسلمون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدعون الناس إلى الخير ويتكلمون بكلام حسن، لن يبلغوا شعرة في لحى الخوارج، فإن الخوارج كانوا أشد منهم زهدا وورعا وتقوى، ولكنهم أفسدوا في الأرض ومرقوا من الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر وتأمل في الواقع من حولك، واعلم أن المفسدين في الأرض من الذين يتكلمون بلساننا هم نواب عن الكفار، ينفذون مخططات الكفار بشعور أو بدون شعور، بوعي أو بدون وعي، وعدم الوعي لا يشفع لهم، كالدبة التي قتلت صاحبها، أيشفع لها حرصها على صاحبها؟ إنها ما قتلت صاحبها إلا حرصا عليه، أفيقول عاقل ما دامت حريصة عليه فهي مسكينة ونغفر لها هذا الذنب؟ ليست العبرة بالنوايا، ليست العبرة بالقصور، العبرة بالاستقامة في الأفعال. فأمثال هؤلاء عندهم نية طيبة وقصد حسن، ولا يدرون شيئا عن هذه الأمور، ولكنهم يفسدون ولا يصلحون. فانتبهوا، وعلينا أن نتمسك جميعا بحبل الله المتين وصراطه المستقيم، وأن نأخذ العلم عن أهله الثقات المعروفين، بعيدا عن الضلالات والخزعبلات والبدع والانحرافات، هذا هو سبيل الاستقامة في الأمة. وعلينا جميعا بكل طوائفنا، بكل جماعاتنا، بكل توجهاتنا، أن نعود إلى مصدر واحد، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف الأمة وعلمائها الأكابر وأئمتها المعروفين، لا بفهم رئيس الجماعة ومؤسس الفرقة وأمير التنظيم. لا، عندنا علماؤنا يكفوننا ولله الحمد، لسنا بحاجة إلى أمثال هؤلاء. عندنا الأربعة، عندنا البخاري ومسلم، عندنا علماء الأمة، عندنا سلفنا الصالح، عندنا أئمتنا الكبار. أنترك هذا كله وهو خير عظيم لم يحصل لأمة أبدا، نحن لا نعرف قيمة ديننا ولا نعرف قيمة علومنا الشرعية وأئمتنا الكبار، نترك هذا كله ونأتي إلى شخص في خلوف الزمان لا ندري درس أو لم يدرس، تعلم أو لم يتعلم، فهم أو لم يفهم، نأخذ عنه الكتاب والسنة، ونأتي من بعد ذلك نشتكي من التفرق والاختلاف. وانظروا إلى حال الأمة، تفرقت شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. والله إن أهل السنة لا يتفرقون ولا يختلفون، لأنهم على سبيل واحد ودعوة واحدة ومنهج واحد، فعلى الكل أن يصدر من هذا المنهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف وعلماء الأمة الكرام. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا المنهج حتى نلقاه، وأن يوفقنا لكل ما يرضيه عنا، وأن يتوب علينا جميعا توبة نصوحا صادقة، وأن يهيئ لأمتنا أمر رشد وسداد وصلاح وفلاح، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. إنه ولينا ومولانا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون، ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.